بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجه الأخير السادس على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وهو استعراض مجموعة من الروايات. استعرضنا الرواية الأخيرة التي استعرضناها الذي الرابعة أظنه كانت، هي رواية الجبن، وقلنا على أنه يرد عليها نفس ما أوردنا على الرواية الأولى صحيحة ابن سينا، يعني هي منصرفة إلى الشبهة البدوية لمحذور التناقض، أو ثانيا لما أشرنا إليه من أن الإطلاق بمرتبته الأولى إذا جزمنا بأنه لا يراد فالحمل على المرتبة الثانية لم يدل عليه دليل، بل يحصل إجمال ونتمسك بالقدر. هذا كله ذكرناه سابقا. أكبر التكملة عندي أريد أذكرها وأنتقل علما إلى الرواية الأخرى. التكملة إن قلت إنه توجد قرينة في هذه الروايات على عدم إرادة الشبهة البدوية منها، وإنما المراد هو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وتلك القرينة هي أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. إن هذا التعبير يدل على وجود العلم بكون الأنفحة ميتة، يعني في بعض البلدان، فالمورد ليس من الشبهة البدوية بل من المقرونة بالعلم الإجمالي، وهكذا الإمام عليه السلام في مقام الجواب قال أمن أجلي مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع العالم، يعني الإمام قد افترض أنه جعلت الميتة في بعض الأماكن بنحو الجزم، فحمل هذه الروايات على خصوص الشبهة البدوية هو في غير محله. إن قلت هكذا، هذا إشكال قد يخطر إلى الذهن، إن قلت هكذا قلت المقصود إنه لو جزم بوضع الميتة في مدينة معينة ككربلاء مثلا، فالحرمة تختص بهذه الدائرة، أي في دائرة، أي في دائرة كربلاء. وأما في بقية الأماكن فالشبهة في بقية الأماكن، يعني شنو، في النجف، في بغداد، فالشبهة، فالشبهة ماذا؟ الشبهة بدوية. ولا موجب بالتالي للحرمة في بقية البلدان. إذن هذه القرينة التي ذكرت هي قرينة على العكس، يعني هي مؤيدة للحمل على الشبهة البدوية بالتوضيح الذي أشرنا إليه. هذا كله في هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، أحسنت، هو هذا يريد يقول لك أنت شفت في كربلاء يضعون، هو ايش قال لك؟ فالسؤال هو شنو، ايش قال؟ أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، يعني وين يجعل فيه الميتة؟ في كربلاء. فالإمام قال له في كربلاء حرام، أما تجي للنجف حرام بعد ما إلى معنى، لأن الشبهة بالعاض النجف بدوي. هو الإمام ايش قاعد يقول له؟ صاحبنا ما قارده. يعني يريد يقول له يتولد عليه احتمال شنو في بقية البلدان. هاي كثير الناس هو يسأل يقول له ترى اكو في اماكن انت يسوون، فشلون يعني؟ يريد يقول هذا الاحتمال راح قد يسري علما كاحتمال. فالامام يقول له لا، هذا حصر ذاك المكان، علم ذاك المكان في بقية الاماكن، هو علم ما تعده. الرواية الخامسة ما جاء في باب الربا. وأن من حصل على الربا بالإرث وكان المال الموروث مختلطا، يعني بعضه ربا وبعضه الآخر حلال، فالكل شنو، فالكل حلال. وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس منجزا. فقد ورد في رواية هكذا: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكنه قد اختلط في التجارة بغيره حلال، هاي تنقر حلال اللي بي شنو، بدل من الغير يولا الذي هو حلال بالغير الذي خبر بمبتدأ، هذا ما يأثر. وفي بعض النسخ حلالا بغيره هذا ما يأثر. لن دقق شنو المقصود على أن هذا الحرام اختلط بالغير الذي هو شنو حلال. شوف الإمام ايش أجاب من أول: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكنه قد اختلط في التجارة بغيره حلال، كان جواب لو، كان حلالا طيبا فليأكله. ياهو كان الكل يعني كل المال المختلط نقطة. وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد وليرد الربا. اكتب بالهامش بالهامش اكتب الفرق بين هذا الفقرة وسابقتها شنو؟ انه في السابقة قد فرض الاختلاط وعدم التمييز، بينما في الثانية فرض الامتياز وعدم الاختلاط، فيجب رد الربا الى ما دام مميزا يجب رد الى اهله. وايما رجل اي كفل افاد مالا كثيرا قد اكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنس. اكتب الهامش اكتب توضيح شوي هالفقرة بالهامش اكتب. يعني اذا كان الشخص يتاجر بالربا وهو جاهل ان هذا شنو ان هذا ربا او ان الربا حرام، فاذا علم فبالنسبة الى ما حصل يكون مباحا وعليه ان يستأنف العمل لما يستقبل، يعني يكون يدير باله لما يأتي ما مضى اليك ما يقال ما دمت شنو ما دمت اي جاهلا. وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 128 الباب 5 من ابواب الربا الحديث رقم 2. وموضع الشاهد يا هو موضع الشاهد قوله الفقرة الأولى معني قوله ولكنه قد اختلطت التجارة بغيره كان حلالا طيبا. والجواب نسلم أنها دالة على عدم منجزية العلم الإجمالي. ولكن لا يمكن أن يستفاد منها العمومية. إذ الإمام لم يذكر عليه السلام لم يذكر قاعدة كلية. بلسان كل شيء فيه حلال إلى آخره. كما ذكر ذلك فيما في الروايات السابقة. وإنما هذا حكم خاص بمورده أي باب الربا، ولعل لهذا المورد خصوصية. فكيف نتعدى إلى سائر الموارد خصوصا وأن الشبهة لم يفترض أنها لم يفترض أنها شنو غير محصورة، بل ربما تكون محصورة. ورغم ذلك جوز الإمام الحد، إذن هذا ترخيص خاص من المالك الحقيقي في الموضع الخاص. كالأكل من بيوت العمة العمات والخالات وي 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 وي، فإنه قد يقال حتى إذا علم بعدم، حتى إذا علم بعدم شنو رضاه، مع ذلك يجوز شنو الآكل من باب التخصيص. وهكذا أكل المار من الشجر الذي في من في الطريق. ولذا ترى أن بعض الفقهاء يفتي في خصوص الربا، في خصوص الربا يفتي أن من كان يرافي فترة من عمره، هذه مسألة مذكورة في باب الربا، من يرافي فترة من عمره وهو جاهل والآن علم، فإذا جاء وقال ماذا أصنع، ماذا أصنع؟ نقول له حلال، روح يلا من خارج بعد دير بالك نسوي، بس هذا للجاهل دير بالك مو علما، ليش يصير اشتباه لا للعالم إذا تاب، لا لا العالم إذا تاب كما هو الغالب، نقول له ابويا روح فلوس الناس يكون تطيها وإلى، أما الجاهل إذا تاب إذا حيمه نقول له هاي إلك. والمستند، والمستند ياهو إيه هذه الروايات، فإن في غير هاي الرواية ورد المضمون المذكور، بل قد جاء في بعض الروايات الاستشهاد بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والخلاصة طولت، الذي أريد أقول شنو، إن هذه الروايات واردة في مورد خاص، ولا يمكن استفادة العمومية منها لاحتمال الخصوصية. الرواية رقم كذا ما دل على جواز أخذ جوائز السلطان، يعني الظالم، من قبيل قوله عليه السلام جوائز العمان ليس بها بأسون، الجزء 17 من الوسائل صفحة 214 الباب 51 من أبواب ما يكتشف به. وقد ذكر صاحب الوسائل مجموعة من الروايات بتقريب أن العمال عادة يعلم عن بعض أموالهم هو من الغصب ونحوه، فإن الطابع العام عليهم يعني على العمال أنهم ليسوا شنو، ليسوا متدينين، والمفروض أن الإمام نفى الباس عن أخذ الجائزة، وهذا يدل على الجواز وأنه لا منجزية للعلم الإجمالي. والجواب هو الجواب السابق، فيقال إن هذه الروايات واردة في مورد الخاص، فجوائز السلطان هي عادة مجهول المالك، وأجاز الشرع التصرف بهذه الحصة من مجهول المالك التي ينطبق عليها عنوان الجائزة، أي جائزة العامل أو السلطان. ولا يمكن استفادة العمومية منها. نعم، هناك طريقة فنية لو قبلناها أمكن التمسك بها، وهي أن يقال إنما دفعه العامل إلي يكون موردا لابتلائي، والذي لم يدفعه يكون خارجا عن ابتلائي، ومعه لا تتعارض الأصول في الطرفين، بل يجري أصل الحل فيما هو محل ابتلائي، يعني ما دفعه إليه بلا معارضة. وهذا شيء وجيه بناء على أن الأصول تختص بمورد الابتلاء، وقد تقدم الحديث عن ذلك سابقا. ولكن بقطع النظر عن هذا يكفينا أن نقول إن موردها خاص فلا معنى للتعدي، ولذا أفتى الفقهاء بأن جوائز الظلمة بعنوانها هي يجوز أخذها ومباحة بلا إشكال، ونحن قد استفدنا منها من باب الكلام يجر الكلام، هذا أذكر من باب الكلام يجر الكلام، ونحن قد استفدنا منها شيئا آخر، وهو أن كل ما يدفعه الظالم أو العامل يكون مباحا، حتى إذا لم يكن بعنوان الجائزة. فمرة يقول هذا جائزة لك، فقط يلا روح افرح، حتى اعطاني فرجيس كبير فلوس، ومرة عملت له عملا فاعطاني شنو اجرته. ولا يحتمل على أن الجواز والإباحة يختصان بمن بالأول ولا يعمان الثاني، فالثاني أيضا يكون مباحا، وبناء على هذا تنحل مشكلة أجور الموظفين، فما يأخذه الموظفون كله يصير حينئذ مباح ومجاز بلا حاجة إلى تطبيق فكرة مجهول المال والاستئذان من الحاكم الشرعي. بل من هذه الروايات بعد هذا يصير شنو؟ مباح. نعم هنا إشكال واحد وهو أنه قد يقال هذا إجازة خاصة من الإمام، فهو حينما أجاز أخذ الجائزة إنما أجاز ذلك من باب شنو؟ من باب مجهول مالك، فأجازه بما أنه هو الحاكم الشرعي، فلا معنى حينئذ لاستفادة العمومية بلحاظ جميع الأزمنة، وإنما هذه إجازة خاصة بذلك الإمام في وقته. ها احتمال ذلك لم يكفي، واحتمال ذلك لم يكفي كما تقول. والجواب قلت ان الفقهاء استثنوا عنوان جوائز العمار والسلطان، وحكموا بانه جائز الى الابد. فاذا قبلنا بذلك فحينئذ ياتي ما ذكرناه بلا مشكلتين. والوجه في هذه العموميه هو ان الامام عليه السلام قال جوائز العمال ليس بها باس، ولا معنى لحمل ذلك على الاجازه الخاصه بما انه الحاكم الشرعي، بل ظاهر حال الإمام حينما يبين شيئا أنه يبينه بما أنه الحكم الشرعي، والحمل على خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة. وهذا الذي ذكرته طبيعي ما يكتب الطلب بحث نقل أقول لكم، وإنما ذكرته من باب شنو نقطة علمية شوف رأيك بها شنو. إذا أقبلنا هذا راح يفتح لنا فرد شيء واي جيد يحل لنا مشكلة شنو مجهول المالك مع الموظفين، ولو كله بعد ذلك يطبع قضية مجهول غير. والرواية الأخيرة هذه ما دل على جواز الشراء، على جواز شراء الزكاة ومال المقاسمة من الظالم حتى مع العلم بظلمه، من قبيل صحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم، فقال اشتري منه، وسائل شيعة جزء 17 صفحة 219 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 4. وفي صحيحة أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم انهم ياخذون منهم اكثر، اكثر من اكثر من الحق الذي يجب عليهم. فقال عليه السلام: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. المصدر السابق حديث رقم 5، والجواب هو الجواب، يعني انها واردة في مورد خاص، فلا يمكن استفادة العمومية منها بقية الحديث ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Gracias.